بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيشرفنا أن نخرج لإخواننا طلبة العلم تسجيلا لتعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد بدأ الشيخ بهذا التعليق في 28 من شهر محرم من عام 1416 من الهجرة، وقد جاء هذا التعليق ضمن دروس الشيخ حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا التعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب.
عندنا بسملة وكتاب.
أي سبحان الله.
كتاب ولا عندنا بسملة.
شوف ثلاث نسخ الآن. باب بلا كتاب، باب بلا تسمية، وكتاب بلا تسمية، وتسمية. ها؟ وباب.
لا ما في باب.
كتاب بلا باب.
كتاب بلا باب.
عجيب.
فيها أربعة ولا اثنين.
على كلها. تفضل.
باب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عيونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت، وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبق إلا أن تكون ثلاثا. طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجحاف، إجحاف بالصلاة، حيث حذف ثلثا فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك. ومتى زيد؟ قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيد صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صارت الحضر صلاة الحضر أربعة. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا هذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر، لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد، وهذا لا ينافي أن يكون القص سنة وليس بواجب. ويؤيد القول بأن القص سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معهم 4 ركعات خوفا من الفتنة والتفرق. ولو كانوا يعتقدون أن القص واجب ما صلوا معه 4 ركعات، لأن من اعتقد أن القص واجب لزمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر 8، فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن. وكنت أرى قبل أنها فريضة، لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنة عن القصر، لكنه لا شك أنه يكره لما في قوة الخلاف، لما في الخلاف من قوة. وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في ترده، فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان. نقرأ الشرح هنا.
فقلت العروة.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما، وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق 3. وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام، بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأول. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور.
ما هو الأول؟ أنهما رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعليل، وأن القصر إنما هو للتسهيل والتيسير، فأخذ بالأشق، أخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم، ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى 15 يوما لا يأكل ولا يشرب تطوعا إلى الله، تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير، وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف، لكن هذا تأويل غير صحيح. كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة، وأنه إنما يسر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليم عليم في الواقع. فالصواب أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه، لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدح به، إلا ما كان من أمر الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم ذلك.
بقية شيء.
نعم.
ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال داود وأهل الظاهر
هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يمكن هذا التقدير. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده في وقته ليس عنده مستعفون. ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير، فالذي وراءها يقصر والذي دونها
لا يقصر،
وهذا بعيد. لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا على العين والرأس كما حد زمن البلوغ 15 سنة، رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلغ في أثناء النهار. يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونضيع. لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل.
وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر.
نعم. وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات. لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباحا، وأن السفر المحرم لا يصح القصد فيه. ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟
ما عصى
فيه
به.
نعم. أي نعم. ما الفرق؟
تلاخ.
ما عصى فيه.
نعم. والسفر المباح. طيب أحسنت. وما عصى به؟ نعم أحسنت. لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا إيش؟ عاصم فيه ولا به؟ عاصم به. ولو سافرت المرأة بلا محرم
فيه
به. طيب ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر
فيه.
هذا عاصم فيه. يرى بعض العلماء أن العاصي بسفره لا يقصر، وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن السفر في كتاب الله مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأن نقول لهذا الرجل لا نساعدك في القصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تبت ارجع، في حال رجوعك بعد التوبة
تقصر
يقصر. هذا عندي أنه أقرب. نعم
شيخ،
أنا
رجل مسافر.
ها؟
رجل سافر مسيرة 3 أميال أو فراسخ.
نعم.
هو يريد أن يقصر لكن معه ناس، إذا قصر فالناس ينكرون عليه، إن كان أنه ربما يعني يفرون منه، مثلا أتم بسبب مراعاة
للتأليف.
للتأليف
لا بأس، لا بأس، لكن في هذه الحال يجعل واحدا منهم يصلي إذا كان أقرأ أو قريبا منه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض، وقال مس المصحف وذكر الله سده، وقال مس المصحف وذكر الله أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها. فمن ادعى إيش؟ فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان. واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، قال: والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن، فكذلك الحائض لها ذلك. عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى، هل يحرم على الحائض قراءة القرآن؟ والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح صريح يدل على المنع، ولهذا كان الصحيح أنها يجوز أن تقرأ القرآن، لكن بناء على أن رأي جمهور العلماء أنها لا تقرأ، أرى أن من الاحتياط أن لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، مثل أن تتعلم أو تعلم، أو القرآن الذي يكون أذكارا في المساء وفي الصباح. أما لمجرد التعبد فما دام العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة، فالاحتياط ألا تقرأ، لأنها إذا لم تقرأ لم يقل أحد من العلماء إنها آثمة، لكن إن قرأت نعم قال بعض العلماء إنها آثمة، لكن القول الراجح أنها لا يحرم، لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه. المسألة الثانية: مس المصحف بدون وضوء. مس المصحف بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجس، وليس هو المؤمن، لأنه لم يعهد لا في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبر عنه بوصف المؤمن التقي وما أشبه ذلك. والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسة قول الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن نجاسة، فلا يباشر القرآن بشيء نجس، هذا هو قول الراجح. لكن من الممكن إذا جاز للمرأة أن تقرأ القرآن، للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لحاجتها لذلك، فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرأ. وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهنا يقول افعلي، والفعل غير القول، ولم يقل اعملي، لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول اللسان. هذه واحد. ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرآن. قراءة القرآن ما للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإن نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرآن في هذا الحديث في هذا العموم، فليس به دليل. نعم. وأما قول إن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح، لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال؟ ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي، هكذا القرآن نقول إذا كانت الحائط ممنوعة منه فهذا كوقت النهي في حق من أراد أن يصلي. وكذلك لو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت، إذن فليصوم الإنسان أيام التشريق وأيام العيد؟ يقول لا يمكن، لأن ورد أحاديث، فالحائض وردت أحاديث لكنها ضعيفة في أنها لا تقرأ القرآن. أما الجنوب فلا يقرأ القرآن وأحاديثه صحيحة أنه لا يقرأ القرآن، وهو من حكمة الشرع لأجل أن يبادر الإنسان بالاغتسال والتخلي عن هذه الجنابة. أما الحيض فليس باختيار المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تطهر. عرفت؟ نعم. وهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها، وحدثنا أبو بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل إنسان متأول قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور حتى في أصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، يعني يخشى أن الله تعالى يعذبه. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فظن هذا الظن، فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا. وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة. ودليله حديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته قد حضرت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه الكلمة كلمة إيش؟ كفر لا شك. ادعى أنه الرب، وادعى أن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص، ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية، ومع ذلك لم يؤاخذ. لماذا؟ لعدم القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. كذلك المكره، إذا أكره الكفر قولا كان الكفر أم فعلا، فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه، فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية عامة، عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية. وبهذا نعرف ضعف حديث: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب، فإن هذا ضعيف، ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا، لكنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاتعاظ به. ولكن نقول: إذا أكره الإنسان على القول الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه، ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه إنسان قال: أسجد لي من دون الله، فسجد خوفا من القتل الذي ينفذه هذا المكره، فإنه ليس كافرا. لكن هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود، فهذا إيش؟ يكفر، لأنه قال لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله. الثاني، المسألة الثانية، أن يفعله لدفع الإكراه فقط، ولا نوى السجود ولا شيئا، فهذا لا يكفر، والأمر فيه واضح. الثالث، أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له، لكن لأنه أكره، فهذا مختلف فيه، فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينوي دفع الإكراه، وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر. والصحيح أنه لا يكفر، لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما، وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد، ولا سيما من العوام الذين لا يفقهون. الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأويل، بل والأمم السابقة، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولأن رحمته سبقت غضبه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. وأبو كريب. ما قرأنا شيء. ما قرأنا حديث.
أي ما قرأنا. طيب.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن عن عبد الله بن بابي
بن أبي عمار
انتين.
إيه؟ عن عبد الله
بن بابي.
نعم.
عن عبد الله بن بابي عي على ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس حدثنا يحيى بن يحيى.
هذا في الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فنفى الله تعالى جناح القصر بشرط أن نخاف فتنة الكافرين. وهنا يقول يعني ابن أمية لعمر الخطاب: إن قد أمنني. والآية فيها شرط الخوف، فقال إنه عجب مما عجب منه يعلم. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، يعني كيف نقصر ونحن في آمن ما يكون؟ قال: صدقة، يعني هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أين يوجد في القرآن أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة تصدق الله بها عليكم؟ نعم، قد تصدق الله بها عليه. نعم، هي آياتنا، هي لمعنى نقول إن الله تصدق بها عن طريق السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن ما يكون، فأقره الله على ذلك. وربما يكون الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا غير القرآن، لا نعلم. المهم أنها صدقة تصدق الله بها عليه. وقد استدل من يقول بأن القصر ليس بواجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صدقة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن محل الصدقة هو رفع الشرط دون أصل القصر، وبينهما فرق. ثم إنه قال: اقبلوا صدقته، وهذا أمر، وإن كان قد يعارض في كون هذا الأمر للوجوب لأنه في مقابل المنع، لأن الأصل أن لا نقصر في حال الأمن، فيكون الأمر هنا ليس للوجوب بل هو لرفع المنع. ثم يبقى النظر هل القصر أفضل أو لا. والخلاصة أن الآية ليس فيها دليل على وجوب القصر ولا على نفي استحبابه. نعم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات أن الله متصدق، تصدق الله بها عليكم. وكذلك جاء في الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، تصدق. وقد تبين في مجالس كثيرة لنا أن أفعال الله لا تحصر، وأن صفات الأفعال لا تحصر، إذ أن الله تعالى يفعل ما يريد، وكل ما في السماوات والأرض فهو من فعله. ولهذا يوصف الله تعالى بكل ما خلق وبكل ما شرع، لكن الوصف إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فالتسمية لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أما الأخبار فأخبر عنه بكل ما لا ينافي كماله، أما ما ينافي كماله فمعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم أن يصف الله به. لو قال إن الله جاهل لم يعلم كذا ثم علمه، أو لم يقدر ثم قدر، أو ما أشبه ذلك، لكان هذا حرام. نعم.
قلنا بعد بذل جهده انه يعفى عنه.
نعم.
والان يعني من بعض المحرفين للنصوص الصفات في صفات الله يقولون نحن متأولون بقدر استطاعت.
نعم. نقول أما بالنسبة نعم المتأولون في صفات الله تعالى وأسمائه يقول نحن متأولون وباذلون للجهد. نقول أما فيما بينكم وبين ربكم فهذا إلى الله، لكن في الواقع والظاهر أنكم مخطئون، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، لأن أهل السنة والجماعة ردوا على أهل التعطيل ليس بالأدلة السمعية فقط، حتى يقال إن هذه موضع الخلاف بيننا وبينكم، لا بل استدلوا عليهم بأدلة عقلية لا يمكنهم الفرار منها، وحينئذ يتبين أنهم متعصبون. فنحن نحكم بالظاهر، وأما فيما بينهم وبين الله فهم إلى الله عز وجل. أرأيت مثلا يقول إن الله ليس له رحمة وله إرادة، ليس له رحمة وله إرادة، هل نقبل هذا؟ ما نقبل، نعلم أن هؤلاء يعني عبارة عن معاندة، لأن ظهور وصف الله بالرحمة أكثر من ظهوره بالإرادة بكثير، لأن الدليل العقلي عندهم في الإرادة هو التخصيص، تخصيص بعض المخلوقات بما تختص به، هذا يدل على الإرادة، كون الجمل على هذا الوصف والبقر على هذا الوصف والضأن على هذا الوصف، هذا دليل على إرادة الخالق، إذ لا يمكن أن يتغير إلا بإرادة. نقول هذا الدليل خفي يخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، لكن كون نزول المطر ونبات الأرض يدل على الرحمة أمر ظاهر للعام والخاص، ومع ذلك ينكرون الرحمة ولا ينكرون الإرادة. أفهمت؟ هم يقولون الرحمة تدل على يعني ضعف وعطف الراحم وما أشبه ذلك، والله منزه عن هذا. نقول هذه دعوة بلا دليل. أرأيتم الملك إذا رحم إنسانا في عقوبة فرضها عليه ورفع العقوبة، هل يدل ذلك على ضعف الملك؟ أبدا، بل يدل على كماله. فكيف تقولون إن الرحمة إذا اتصف بها الموصوف كان ذلك دليلا على ضعفه؟ واضح؟ وإلا كان نقبل تأول فرعون وغيره من المتأولين، ونقبل تأول الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. نعم بلى. نعم بلى. كيف نوجه بقول محمد بن عبد الله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، قاعدة صحيحة. نعم. كل ما رتب على شرط فإنه ينتفي بانتفاء الشرط، هنا ينتفي لولا أن الرسول قال هذا. ولهذا تعجب منها من هو أفصح مني ومنك، عمر بن الخطاب، حتى سأل الرسول قال هذه صدقة، كنت تقول والله يا رسول الله والله الله شرط هذا الشرط ما نقدر نتخلص. نعم. هذا يدل على أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ولهذا أشكل على الصحابة حتى بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى برحمته رفع هذا الشرط وصار القصر مشروعا وإن لم يكن هناك خوف. نعم. خالد.
في بعض الأوصاف المحددة المهندس.
نعم.
هل إذا أطلقت الله عز وجل هل نستفسر كالجهة والحيز؟
المهندس تدل على أنه جاهل فتعلم، وهذا لا يجوز. أما لو قال هندسة الخلق أو الكون وما أشبه ذلك فهذه قد يعفى عنها لأنه أضافها إلى 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 المفعول
الصانع
لا إلى الفاعل. نعم
الصانع.
لا الصانع فاعل، وقد قال الله تعالى صنع الله.
والمهندس فاعل.
نعم
المهندس
إيه؟ إيه لكنها وش تدل عليه؟ على تعلم، لأن المهندس ما يمكن يصل إلى هذا اللقب إلا بعد أن يقرأ مراحل. مهندس في جانب البناء بمنزلة دكتور في جانب العلوم الأخرى. لكن هذا الله أثبته لنفسه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحوار أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة.
هذا الحديث الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيه إشكال من وجهين. الوجه الأول أنه يدل على أن القصر فرض، كما أن الإتمام في الحضر فرض. والوجه الثاني يدل على أن الصلاة في الخوف تكون ركعة واحدة. فما هو الجواب؟ نقول أما الجواب عن الأول فإنه كالجواب عن حديث عائشة فيما سبق، يعني أن الله أبقى صلاة السفر على الفريضة الأولى لم يزل فيها. وأما الإشكال الثاني وهو أن صلاة الخوف ركعة، فهذه نعم في بعض الوجوه، في بعض وجوه الصلاة صلاة الخوف أن تكون ركعة للمأمومين وركعتين للإمام، فيكون هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف وردت على عدة وجوه، ستة أوجه أو سبعة، قال الإمام أحمد كلها جائزة. لكن قاعدة المذهب عندنا أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات، وإنما يؤثر في الهيئات فقط، والصحيح أنه له أثر في نقص الركعات لأن السنة جاءت بذلك. نعم سليم. إيش؟
على السجود شخص ولا شيء
نوع
السجود لله.
نعم.
ودفع المضافة يعني تدخل به ممكن. لا السجود النواه لله ودفع كراهة
الشرع عن الفروض. يكون هذا إن شاء الله مأجور. مأجور أحد نواه لله. أما لو نوى دفع الكراه فإنه ليس بمأجور ولا مأزور. متعب. لا من باب التخصيص، ويمكن أن يقال من باب النسب لأنه رفع شرط، والتخصيص ليس رفع شرط لكنه إخراج بعض أفراد العام، أما هذا فهو رفع شرط. وعلى كل حال إن شئت أسميه تخصيصا وإن شئت أسميه نسخا لاحتمال هذا وهذا. آدم
يصلون خلف الإمام ركعة
إيش؟
خلف الإمام
في صلاة
الخوف ركعة
مع الإمام، والإمام ركعتها، يصلي في كل طائفة الركعة ثم ينصرفون إلى المعركة.
يعني ما يسلمون
ها؟
لا يسلمون
لا ما يتمون. لا يسلمون واحدة. عندك كلام عليه في الشر؟
قال النووي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوية، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة، فما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم.
لكن الصحيح أنه ليس أن منه بدا، وأن يقال هذه في بعض الأحوال. لنفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطأته على المسلمين، وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاق للآخرين الذين ينتظرون المجيئة، فيقال لهؤلاء: سلموا من ركعة وانصرفوا، والإمام يبقى في مكانه، ويأتي الآخرون فيصلون ركعة وينصرفوا الجميع إلى محل المعركة. فالصواب أنها صفة، وأن صلاة الخوف لها، وأن الخوف له تأثير في العدد وفي الكيفية. نعم.
حدثنا محمد.
نعم.
نعم.
في المغرب في الحرب يصلون ركعتين ويسلمون ويقومون ينفردون بالثالثة وهو ينتظر الآخرين.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن هاني الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي جميعاً عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
وفي روايات لها بقية: وإذا صلى مع الإمام صلى أربعة. ويدل عليها سياق الحديث، فقال رضي الله عنه: إن هذه سنة أبي القاسم، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام، وإن صلى وحده وجب عليه، نعم هو جاز له القصر، وهذه هي السنة. فإن قال قائل: أيما أفضل، أن أذهب وأصلي مع الإمام أربعا أو أصلي وحدي ركعتين؟ قلنا الأول أفضل، لأنك مأمور مدعو إلى الصلاة مع الجماعة، لكن إن فاتتك فصلي ركعتين. فإن قال قائل: إذا أدرك من الرباعية ركعتين فهل يسلم مع الإمام؟ قلنا لا، بل يتم أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا العموم تدخل في هذه الصورة. فإن قال: لو أدرك مع الإمام التشهد الأخير فهل يتم أربعا أو يصلي ركعتين؟ الأول أيضا، لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما قول من قال إنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا ضعيف. ولا يمكن أن يقال إن هذا يرتم في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن الأول عام وهذا خاص في من صلى مع الإمام فيكون أولى بالتقديم. يحيى
الشيخ رجل أحسن الله إليك، رجل جرى على لسانه يعني كلمة الكفر من شدة الغضب، هل يقاس على يعني شدة الفرح؟
هل يقاس على إيش؟
يعني الذي جرى على لسانه كلمة الكفر من شدة الفرح.
نعم.
أنت أنتي وأنا ربك.
هل قصد الكلام هذا الغضبان الذي غضب غضبا شديدا وسب الدين والعياذ بالله، هل فعل ذلك عن إرادة؟
لا، جرد للثاني.
نعم،
جرد
ما لم يكن عن إرادة فإن الله لا يؤاخذ به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهذا الذي غضب لا عبرة بكلامه لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحقوق الأدمي، ولهذا لو اشتد غضبه وطلق زوجته مثلا، إنسان غضبه أبوه بالنسبة لزوجته قال طلق زوجتك، فغضب قال أنت ضايقتني عند زوجتي، زوجتي طالق وجميع مالي وقف، نعم، وكل عبد لي فهو حر، وثياب التي علي وقف على المساكين، من شدة الغضب ماذا ينفذ منها؟
لا شيء،
لا شيء، لا شيء، لا تطلق الزوجة ولا يعتق الإماء العبيد ولا توقف الأملاك ولا توقف الثياب اللي عليه، لأنه ما قصد. طيب، فإن قال إنسان، فإن نطق إنسان بكلمة الكفر وقال إنه مازح، فهذا نعم، هذا لا شك أنه يؤاخذ، كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، ولأن هذا قصد الكفر المازح، لكن على وجه الاستهزاء. ولهذا نقول إن كفر المازح أشد من كفر الجاد، لأنه كافر وزيادة والعياذ بالله. نعم شراف.
بارك الله فيكم، هل يدخل فيما قلنا من أدرك ركعة من صلاة المغرب وهو يصلي رباعية مع الإمام؟
كيف؟
كمن نسي صلاة العصر.
نعم.
وهو مسافر.
نعم.
لم يذكرها إلا خلف إمام، خلف الإمام المغرب.
نعم.
وأدرك معه ركعة.
نعم.
هل يصليها ثنائية أم رباعية؟
الظاهر في هذه الحال يصليها رباعية، لأنه خلف إمام يصلي صلاة إتمام. نعم.
ما ضابط الإكراه؟
ضابط الإكراه الإلجاء، يعني بمعنى أن الإنسان يقول مثلا إن فعلت كذا وإلا قتلتك، وهو قادر على القتل، أو إن فعلت كذا وإلا فعلت فيك الفاحشة مثلا والعياذ بالله، أو فعلت الفاحشة في أهلك، أنواع كثيرة. لكن من الأشياء من الإكراه ما يكون خفيفا، كأن يقول مثلا إن فعلت هذا وإلا أخذت منك القلم الذي في جيبك، والقلم يساوي نصف ريال، هذا إكراه؟ هذا لا يبيح كلمة الكفر لأنه ليس بشيء. نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما ما يصنع؟
فقال ما يصنع؟ فقال
فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي يا ابن أخي.
ما عندنا لا. لو كنت مسبحا أتممت. اصبر خلنا نشوف النسخة الأخرى. ها؟ بدون لام. وهل يجوز مع الإثبات؟ يجوز. الدليل هذه بها اللام. ايش جعلناه؟ ما هي؟ نعم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أما حطاما فقال لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تشكرون. إذن إذا كان في الإثبات إذا كان الجواب مثبتا جاز إثبات اللام وحذفها، وإن كان منفيا فإن اللام تحذف. ووجه ذلك أن اللام للإثبات والنفي ينافي الإثبات، ولهذا تقول لو جاء زيد ما رأيتني هنا ما رأيتني هنا، ولا تقول لو جاء زيد لما رأيتني. لو جاء زيد نعم لو تركني زيد لغرقت أو لما غرقت. نعم لغرقت على الأول. المهم على كل حال إذا جاءت ما النافية فإن الأفصح حذف اللام، ويجوز ذكرها قليلا كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بطريقيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه فوائد. أولا تكريم الأصحاب لزعيمهم وكبيرهم حيث كانوا يتبعونه ذاهبا وراجعا، ولهذا قام هؤلاء أصحاب عبد الله بن عمر معه، فلما جلس جلسوا معه. وهكذا ينبغي الإنسان مع الذي هو أكبر منه سنا أو قدرا أن يكون محترما له، يكون تابعا ولا يظهر أنه متبوع. وفي أيضا من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الشيء الذي كان يعلمه للتنبيه، لقول ابن عمر ما يصنع هؤلاء، وإلا فهو يعرف أنهم يصلون، لكن أراد أن ينبه الحاضرين على ما يريد أن يحدثهم به. وفيه أيضا أن الإنسان إذا خاطب من دونه في السن فإنه يقول يا ابن أخي، لأن أبا هذا الذي دونك يحاذيك فتقول له يا ابن أخي. وبالعكس إذا أراد أن يخاطب من هو أكبر منه يقول يا عم. وهذا من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها، لأنها توجب المودة والمحبة والتلطف. ومن فوائده أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يصلي ركعتين وإن طال به السفر، لقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، وهذا هو السنة، إلا إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم، فقد سبق أنه يلزمه إيش؟ الإتمام تبعا لإمامه. ومن فوائد هذا الحديث أن القصر في السفر كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقد عد عبد الله بن عمر ثلاثة من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، ومراده بعثمان رضي الله عنه في قوله حتى قبضه الله يعني أنه إذا كان في السفر. أما في منى فهذه مسألة مستثنات، لأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل أفعاله، واحتمال الخصوصية غير وارد، لأن الأصل سليم. وش الأصل؟ الأصل أن تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا خصوصية له حتى يقوم دليل على ذلك. ولهذا لما أراد الله الخصوصية قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قال خالصة لك من دون المؤمنين. ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم، ولم يقل لكي لا يكون عليك، مع أن الحكم قد سيق لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة، وهذا واضح. ولهذا يجب علينا أن نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا هذا خاص بالرسول، كطريقة أخرى يتبعها بعض العلماء إذا أعياهم الجمع قالوا هذا منسوخ، وهذا غلط. بل إذا أعياك الجمع فقل الله ورسوله أعلم. فإن قال قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أعرب حسنة عقيل، نعم، وهل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.